أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة المتقدمة 36، قلنا أن تحقيق هذه المسألة يتوقف على تحقيق أمرين. الأمر الأول وهو يرتبط بخمس الاختلاط، وحاصل الكلام في ذلك أنه في حالة كون بعض المال المختلط لشخص آخر، فهل هذا الخمس خمس الاختلاط يتعلق بمجموع المال أو يتعلق بالمال بعد استثناء مال الآخر، سواء كان الآخر شخصا كما قلنا أو كان جهة. الخمس خمس الاختلاط هل يتعلق بمجموع المال أو يتعلق بالمال بعد استثناء مال الآخر؟ هذا الأمر الأول، وكلامنا فعلا في الأمر الأول. قلنا قد يقرب أن الخمسة يتعلق، أي خمس الاختلاط، نتكلم عن خمس الاختلاط، خمس التحليل. قد يقال بأن خمس التحليل يتعلق بمجموع المال ولا يتعلق بالمال بعد استثناء مال الآخر شخصا كان أو جهة. وقرب ذلك كما ذكرنا في الدرس السابق، قرب ذلك بأن أدلة التخميس، تخميس لأجل الاختلاط، هذه الأدلة ظاهرة في تعلق الخمس بتمام المال المختلط، تمام المال المختلط. هذا مال بالنتيجة اختلط بالحرام، فيتعلق الخمس بتمام هذا المال، وليس في الروايات ما يشير إلى تعلقه بما عدا مال الآخر، وإنما يتعلق بالحلال المختلط بماذا؟ بالحرام. بالضبط كما لو فرضنا كما قلنا أن المال الحلال كان مشتركا بين شخصين. إذا كان المال الحلال مشتركا بين شخصين، لا إشكال في أن أدلة التخميس تشمل مجموع المال، ولا معنى لاستثناء حصة الشريك وتخميس شنو الباقي. ما نحن فيه من هذا القبيل، التقريب يقول أن ما نحن فيه من هذا القبيل. لماذا؟ لأن المفروض فيما نحن فيه تعلق الخمس بالحلال قبل الاختلاط. هذا المفروض في هذا الكلام، تعلق الخمس بالحلال قبل الاختلاط، وهذا معنى أن المال الحلال قبل الاختلاط هو مشترك بين 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 شخصين، مشترك بنسبة الخمس بين مالك، بين المالك وبين ماذا؟ وبين أرباب الخمس. أرباب الخمس لهم خمس هذا المال، والمالك له شنو؟ أربعة أخماس هذا. إذن هو مال مشترك، واضح، بين أرباب الخمس وبين المالك. إذا لا فرق بينه وبين ما إذا كان مال الحلال مشترك بين شنو؟ بين زيد وعمر. كيف إذا كان المال الحلال مشترك بين زيد وعمر فاختلط بالحرام؟ لا إشكال ولا خلاف أن خمس التحليل يسمع بجميع المال، كذلك في محل الكلام ينبغي أن يكون خمس التحليل شاملا لجميع المال، فلا بد من تخميس جميع المال خمس التحليل أولا، ثم دفع خمس الخمس بالعنوان الشنو الآخر، وهذه الطريقة الشنو الأولى المتقدمة. هذا ما يقال في مقام تقريب الطريقة الأولى، لكن هذا الكلام اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول الذي أشرنا إليه سابقا، وهو للسيد الخوي قدس الله نفسه، قلنا حاصل ما ذكره هو أنه يدعي أن أدلة التخميس، تخميس التحليل، أجمل المال الذي يتألف من صنفين حلال وشنو وحرام لا يعرف صاحبه. أما إذا كان المال مشتملا على صنف ثالث وهذا الصنف الثالث لا هو حلال ولا هو شنو ولا هو حرام لا يعرف صاحبه، هذا لا تحمله أدلة التخميس. فحتى تحمل أدلة التخميس، تخميس التحليل، هذا المال لا بد من استثناء الصنف الثالث وفرزه حتى يبقى المال متمحضا في كونه حلال اختلط بماذا؟ بحرام. وهذا يقول أن أدلة التخميس لا تشمل هذا المال، مجموع هذا المال، لأنه مال مؤلف من ثلاثة أنواع من المال: خمس لأرباب الخمس، ومال حلال لي، ومال حرام لا يعرف شنو صاحبه. الأدلة مش، وإنما الأدلة تشمل المال المؤلف من صنفين فقط. فحتى الأدلة تشمل هذا المال لا بد من استثناء شنو؟ استثناء الصنف الثالث وهو شنو؟ وهو شنو؟ خمس. لا بد من دفع الخمس أولا، خمس المال الحلال أولا، ثم بعد ذلك تخميس الباقي خمسة تحليل، وهي الطريقة شنو؟ الثانية اللي ذكرها سيد الخوي قدس الله نفسه. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول عندما يطرح بهذه الصيغة، بهذه الصيغة كما هو الموجود في التقريرات يمكن الجواب عنه. قد يقال في مقام جوابه بأننا راجعنا الأدلة، أدلة خمس التحليل، وجدنا أن بعض الأدلة وإن كان ظاهرها كما تقول، ظاهرها الاختصاص، ظاهرها هكذا نقول، مورد بعضها هو المال المؤلف من صنفين، صحيح، لكن وصلنا أن بعضا آخر من روايات الباب فيه من الإطلاق ما يشمل المال المؤلف من صنفين أو المؤلف من شكل من ثلاثة أصناف، فيه من الإطلاق ما يشمل محل الكلام. بعبارة أخرى أن في أدلة الباب، بعض أدلة الباب ما يشمل ما إذا كان المال الحلال لشخص واحد، وما إذا كان المال الحلال شنو؟ لشخصين، لأكثر من شخص واحد. في إطلاق يشمل ذلك، وهذا الإطلاق في بعض هذه الأدلة لا داعي لتقييده ورفع اليد عنه بالروايات التي قلنا سلمنا أن موردها هو شنو؟ المال المؤلف من شنو؟ من صنفين. لماذا؟ لأن تلك الأدلة ليس لها مفهوم حتى يوجب وتوجب تقييد ماذا؟ المطلقات، بل تبقى المطلقات على حالها. فلا فرق في المال الحلال بين أن يكون لشخص واحد أو يكون شنو؟ لشخصين، لا فرق بينه مطلقا. والمقصود بالأدلة التي موردها المال المؤلف من صنفين كما يقول، إذا مثلا قد يدعى هذا في رواية السكوني المتقدمة في الباب العاشر من أبواب ما ليس فيه الخمس والحديث الرابع، قدمت مرارا قال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي، إلى آخر الرواية. واضح هذه الرواية، وماذا هو المال الحلال للإنسان المختلط بماذا؟ بحرام لا يعرف صاحبه، هذا هو مورد صحيح. الحسن بن زياد التي تنقل نفس الواقعة أيضا يقول أن رجلا أسأل أمير المؤمنين عليه السلام، قال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه. هذا موردها، ممكن أن يقال أن موردها المال المؤلف من شنو؟ من صنفين، مال حلال له ومال اختلط بمال شنو حرام لا يعرف صاحبه، فيثبت فيه خمس التحليل. لكن رواية معتبرة عمار بن مروان اللي هي العمدة كما تقدم مرارا في المقام مطلقة، رواية عمار بن مروان في مقام تعداد الموارد التي يجب فيها الخمس ذكرت الحلال المختلط بالحرام الذي لا يعرف صاحبه، نص العبارة هذا تقريبا، الحلال المختلط بالحرام الذي لا يعرف صاحبه. ليس في هذه الرواية ما يوجب تقييد الحلال بأن يكون ملكا لشخص واحد، ليس في هذه الرواية ما يوجب هذا التقييد، الحلال سواء كان ملكا لشخص واحد أو كان ملكا لشخصين أو كان ملك لشخص واحد، لو اختلط بحرام هذا حكمه شنو التخميس، ولا يكون حلالا إلا إذا شنو دفع خمسه. لا موجب تقييد هذه الرواية بخصوص ما إذا كان الحلال ملكا لشخص واحد، هذا لا داعي له في هذه الرواية. كما أن الروايات السابقة كما قلنا ليس لها مفهوم، وإنما المال المؤلف من صنفين هو موردها، وليس لها دليل، يعني ليس فيها دلالة على اختصاص الحكم بذاك المورد، فلا تكون موجب لتقييد الإطلاق الموجود في معتبرة عمار بن مروان، فتكون المعتبرة مطلقة وتكون جوابا عن هذا الاعتراض الذي بين بصيغته المتقدمة. هذا الاعتراض يمكن أن يبين ويطرح بصيغة أخرى لا ترد عليها الاعتراض السابق، ولعل هذه الصيغة هي المقصودة، وإن كان التعبير خان المقرر مثلا، وحاصل ما يمكن أن يذكر في مقام الاعتراض أن يبين الاعتراض بصيغة أخرى كما قلنا، هو أن يقال لا نقول مختص بالمال المؤلف من صنفين، الحلال إذا كان واحد لا لا يدعى ذلك، وإنما يقال أن ظاهر أدلة التخميس التحليل هو الاختصاص بالمال المختلط الذي لا يعرف صاحبه ماذا يصنع به، الذي يتحير صاحبه في تعيين الوظيفة تجاه ذلك المال، هكذا يريد أن يقول. أدلة التخميس بالتحليل تقول المال الحلال إذا اختلط بالحرام ولا تعرف ما هي الوظيفة تجاه هذا المال، ماذا تعمل بهذا المال، هذا حكمه شنو تخميس، خمس هذا المال ويحل لك الباقي. الروايات مختصة بحالة التحير وعدم تعيين الوظيفة وعدم معرفة الوظيفة تجاه ذلك المال، حينئذ يتم ما ذكره السيد الخوي. لأن الصنف الثالث الذي هو الخمس المتعلق بالمال الحلال قبل الاختلاط كما هو المفروض في محل كلامنا، المكلف لا يتحير في مصرفه، لا يتحير في تعيين الوظيفة اتجاه ذلك المال، ليس عنده تحير، تحيره فقط يتعلق بمحل الحلال الذي اختلط به بالحرام، ويبقى ذاك خمس تعلق بالمال الحلال مصرفه واضح، مصرفه واضح، ليس فيه تحير، ليس فيه شك في الوظيفة تجاه ذلك المال. الرواية منصرفة المال الحلال الذي يتحير المكلف في كيفية صرفه، ما يصرف هذا المال، كيف يصرفه، ما يصرف هذا المال، ماذا يعمل بهذا المال. من الواضح بأن هذا لا ينطبق إلا على الصنفين اللذين ذكرهما، وهما المال حلاله الذي اختلط بماذا بالحرام، مع الجهل بماذا بالمقدار، وإلا الخمس المتعلق بالمال الحلال قبل الاختلاط مصرفه واضح والوظيفة اتجاهها واضحة، فحينئذ لا تحير فيه. والروايات منصرفة عن مثل ذلك ومختصة بما إذا كان المال هناك تحير في تعيين الوظيفة تجاه هذا المال، وهي نقطة تقدمت الإشارة إليها في بعض الأبحاث السابقة. هذا يقال بأن الأدلة لا تشمل محل الكلام ومنصرفة عن محل الكلام، لأنها ناظرة إلى مال المكلف في حيرة من مصرفه ومن الوظيفة تجاه هذا المال، فهي لا تشمل محل الكلام إلا بعد عزل الخمس ودفع الخمس وإنفاق الخمس إلى مصرفه. الأدلة تأتي وتشمل ماذا؟ الباقي، وهو الذي يقول السيد الخوئي من ماذا؟ من الطريقة الثانية، وهي تقديم خمس الخمس بالعنوان الآخر على خمس شنو؟ على خمس التحليل وخمس الاختلاط. وخمس ما نحن فيه على ما إذا كان المال الحلال مشتركا بين شخصين، فالظاهر أنه هناك فرق بين المقامين، وإن كان هذا الفرق قد يكون ليس واضحا، لأنه بالنظر الأول كما ذكرنا في تقريب الطريقة الأولى قد يكون فرق بين ذاك المورد وبين محل الكلام. هناك توجد شراكة في المال الحلال بنسبة النصف لنفترض هكذا بين شخصين، في المقام أيضا توجد شراكة في المال الحلال بين المالك وبين أرباب الخمس بنسبة اليد، بنسبة الخمس شراكة موجودة في كل منهما. قدمنا أنه في المورد في مورد النقض أنه الخمس التحليل يشمل تمام المال، ولها معنى الاستثناء حصة الشريك وتخميس الباقي الخمس، تخميس التحليل لا معنى لذلك، فليسلم في محل الكلام. أيضا لا فرق بينه، في كل منهما توجد شراكة في المال الحلال، فلا بد من تعلق خمس التحليل بتمام المال، وهذا ينتج الطريقة شنو الأولى، مو ينتج الطريقة الأولى. لكن الفرق بينهما واضح، الفرق بين المقامين، واللي يوجب عدم صحة قياس ما نحن فيه على ذاك المورد، الفرق هو هذا، أنه في مورد الشراكة حصة الشريك موضوع مستقل لأدلة التحليل، لأدلة تخميس شنو؟ للعزل الاختلاط، هي موضوع مستقل. لا فرق بين حصة المالك وبين حصة شنو؟ الشريك، في كون كل منهما مالا حلالا اختلط بمال شنو؟ حرام. حصة المالك موضوع لأدلة التحليل، حصة الشريك الآخر أيضا موضوع لأدلة التحليل، فالأمور افتراض أن أدلة التحليل وتخميس التحليل يشمل كل منهما، وهذا معناه ماذا؟ تعلق خمس التحليل بتمام المال، واضح؟ بتمام المال يتعلق خمس التحليل، بعد تعلق خمس التحليل بتمام المال وإخراج هذا الخمس نفرز حصة هذا الشريك وذاك شنو؟ وذاك الشريك. هذا واضح في مورد النقض. وأما في محل كلامنا، في محل كلامنا الأمر ليس هكذا. في محل كلامنا الخمس تعلق بالمال قبل الاختلاط، واضح. مال للمكلف مملوك للمكلف ولو بملكية تقديرية كما تقدم، مملوك للمكلف خوطب هذا المكلف بإخراج شنو؟ بإخراج خمسه، خوطب هذا المكلف بإخراج خمسه، حينئذ يجب عليه إخراج خمس هذا المال، الخمس موضوعا عن أدلة السنة لأدلة التحليل، ليس موضوعا لأدلة التحليل، ليس هو محل ومحل المحلك محل آخر اختلط بمعنى بالحرام، وإنما هو محل المالك، محل المالك خوض المالك بماذا؟ بإخراج شنو؟ خمسه قبل الاختلاط، خوطبه وعمره بإخراج خمس هذا المال قبل ماذا؟ قبل الاختلاط. حينئذ لا يمكن أن يتحمل هذا الخمس تخميس آخر. اليوم على الطريقة الأولى، الطريقة الأولى معناها أنت قاعد تخمس الخمس خمس شنو؟ خمس آخر. هذا معنى الطريقة الأولى. هذا الخمس الذي كلف به المكلف كل الاختلاط ويجب عليه إخراجه من ماله الحلال، هذا لا يتحمل خمسا آخر، هذا يجب عزله ويجب فصله. واضح؟ لما ولا تفصله أدلة التحليل وأدلة تخميس التحليل بما قلنا من أن مصرفه واضح والوظيفة اتجاهه واضحة، وليس عند المكلف تحير اتجاه هذا المال، بينما في مورد النقض التحير موجود وعدم معرفة الوظيفة موجودة بلحاظ شريكة، بلحاظ هذا التحير موجود وعدم معرفة الوظيفة شنو؟ موجودة. وإذا قلنا أنه لا فرق بين مال المالك وبين مال الشريك في أن كل منهما موضوع مستقل لأدلة تحليل، لأدلة تخميس التحليل، بين المقام ليس هكذا انصافا. الخمس الوظيفة اتجاهها واضحة، فإذا قلنا أن الأدلة تختص بالمال الذي لا تكون الوظيفة اتجاهها واضحة، وتختص بالمال الذي لا يتحير المكلف في مصرفه، حينئذ هذه الأدلة لا تكون شاملة لهذا الخمس، بل لا بد من فرزه واستثنائه أولا حتى تشمل الأدلة المال الباقي بعد فرزه، وهذا معناه ترجيح الطريقة الثانية على الطريقة الأولى. هذا الاعتراض الأول، وتبين أنه وارد على الطريقة الأولى. الاعتراض الثاني على الطريقة الأولى أن يقال ما أشرنا إليه قريبا، أن يقال بأن لازم الطريقة الأولى هو تعلق الخمس بالخمس، وهذا واضح جدا. تعلق الخمس لماذا؟ يطلب المكلف تخميس خمس، وهذا واضح أن الأدلة منصرفة عن ذلك، أدلة التخميس، لأن الخمس هو ضريبة مالية شرعية تفرض على المال المملوك للغير، لا معنى أن تفرض على الضريبة على معصية، هي في حد نفسها ضريبة شرعية، يعني ممكن رأي تفرض على الضريبة مال لبيت المال، هذا شيء لا معنى له، تنصرف عنه أدلة التخميس، لا تشمله أدلة التخميس، وتحسن الطريق الأولى هو هذا، لأن معنى تخميس مجموع المحل تخميس الاختلاط بهذا العنوان، معنى أن الخمس المتعلق بالمال الحلال اللي هو ضريبة فرضها الشارع على المالك، واضح، في محل المملوك له وهو المال الحلال المملوك له، تأتي مرة أخرى الشارع يخمس، هذا تنصرف عنه الأدلة ولا تشمله الأدلة، بينما الطريقة الثانية ليس في هذا المحذور، ليس في هذا المحذور، الطريقة الثانية تقول بأنه خمس المال الحلال أولا بخلاف الآتي، في أنه يخمس المتبقي من الحلال أو الحد الأكثر أو كذا إلى آخره، يجي هذا الحديث عنه، نقول خمس المال الحلال أولا، أخرج خمس المال الحلال أولا، ثم خمس الباقي خمس شنو؟ خمس التحليل، والخمس لأجل الاختلاط، هنا لم يتعلق الخمس بماذا؟ بالخمس. ومن هنا يظهر أن الصحيح في المقام تبعا للسيد الخوي هو الطريقة الثانية التي ذكرها في المقام في كيفية إخراج الخمسين، فلا بد من اتباع الطريقة الثانية. أما الفوارق والثمرات العملية بين الطريقتين واضحة، لا داعي لذكر الأمثلة، بس يأتي الإشارة إليها جدا واضحة. فرق بين أن تخمس 7% أولا على الطريقة الأولى في مثالنا السابق قلنا ميل، أن تخمس 8% أولا ثم تخمس الباقي. هل يشد الخمس 36 مو 5% 20 وخمسة 5% 16 الخمسة يصير 36. الطريقة الثانية شو تقول؟ قلنا خمس المال الحلال أولا. خلنا نفترض كما يقول السيد الخوي هذا بالبحث الثاني يجي أنه نخمس القدر المتيقن، متيقن الحلية. هو الفرق راح يصير متيقن الحلية في مثالنا قلنا في الدرس السابق ايش قلنا؟ 60 65 ما راح يصير 12 اللي على كتر الباقي يجي القدر. لا لا الباقي كله 88 85 زين 16 85 16 85 1 85 يبقى 16 على 5 ومن ناحية اللي عندنا 12 في المجموع اللي قلنا الفرق واضح بين هذا وبين ذاك. هناك يدفع 36 هنا يدفع اقل من 36 وهذا واضح دائما هيجي الحاله. وحقاً يخمس تمام الاكثر او يخمس مثلا كذا ها المهم ان نقول ان هناك مو ميل واحد يقول لي كما ذكر في كلمات بعضهم انه شنو الفرق بس نخمس خمس الاختلاط تمام المال الاول ثم نخمس العنوان بالعنوان الاخر ونعكس شنو الفرق بينهم النتيجه واحده خصوصا مع كون المصرف لخمسين واحد كما هو الصحيح ان المصرف لخمسين واحد. فشنو الفرق بين هذه الطريقه وبين الطريقه؟ نقول لا هناك فرق بين الطريقتين يعني ثمرات عمليه تظهر بين هاتين الطريقتين. على كل حال الظاهر ان الاصح هو الطريقه الثانيه. الآن ننتقل للمقام الثاني للأمر الثاني. لا احنا ما تقيدنا بأن يكون الخمس في الفوائد، هنا مثال وإذا البحث واضح هذا أن أصل المسألة ما متقيدة أن تفترض أن الحلال تعلق به خمس الفائدة خمس كنس ما كل شيء تقليد وإنما هذا كان في باب المسألة. وأما الأمر الثاني الذي يقع فيه الكلام فهو البحث الذي يرتبط بالخمس في العنوان الثاني. أي شيء كان الخمس في العنوان الثاني، خمس الفائدة، خمس الغوص، خمس الكنز إلى آخره. الخمس الذي يرتبط يعني الذي يرتبط بالخمس بالعنوان الثاني. الكلام في هذا كما قلنا من دون فرق بين الطريقتين السابقتين أن هذا خمس المتعلق بالمال الحلال قبل الاختلاس بعنوان الغوص بعنوان الكنز بعنوان الفائدة كيف يخرجه هذا المكلف؟ سواء ألزمناه بإخراجه قبل خمس الاختلاس كما الطريقة الثانية أو ألزمناه بإخراجه بعد خمس الاختلاط كما في الطريقة الأولى. وهذا كيف يخرج خمس المتعلق بالمال الحلال والحال أن المال الحلال ليس مجهول شنو المقدار وغير معلوم شنو المقدار. مع أنه المال الحلال مجهول المقدار المفروض في أصل مسألتنا يعني أن المال الحلال مردد بين الأقل ولا أكثر مو شيء. فهذا يخرج خمس المعنى خمس الأكثر خمس القدر المتوقع. هذا اكتشفي الاحتمالات واضح هذا ما يفرق فيها بين الطريقتين مو ما أكبر بين الطريقتين. فالطريقة الأولى خمس المعنى المعنى ثم خمس المعنى فش خمس المعنى خمس الأكثر خمس القدر المتوقع تيجي الاحتمالات. الذهب يقول أول خمس المال الحلال مجيب ماذا يخمس المال الحلال؟ هل يخمس الأكثر أو شنو أو القدر متيقن؟ فتجي هاي الاحتمالات ولا بد من بيان أنه يكون صاحب هذه الاحتمالات. طبعا الاحتمال أن يخمس شنو الأكثر وبعد الأخرى يخمس صاحب الحليت وما يحتم الحليت ما يعلم حلي وحلقه اكثر وضوحا يخمس ما عدا المقدار المعجوم الحرمان. هذا معنى يخمس ما عدا المقدار المعلوم الحرمان. فاذا فرضنا ان معلوم الحرمه هذا 20 يخمس القدر المتيقن يعني معلوم الحرمه. هذا المقصود للحديث يكتب بانه مؤلف المعلوم الحرمه ينتهي بالمقدار ما صار. لا المقصود يعني المتيقن الحرمه ما عدا متيقن الحرمه يخمس. فاذا فرضنا ان الحرمه المتيقنه هي 20 والحرمه المتيقنه 60 هاي 20 بالنص شنو؟ مؤلفه احتمال انها حلال واحتمال انها شنو؟ حرام. الأول يقول يخمس ما عدا المقدار المتيقن حرمة يعني يخمس تماما 80 واضح هذا. الاحتمال لا يخمس ما يتيقن كونه شنو؟ حلال. هذا يجب عليه أن يخمس ما يتيقن كونه حلال 65 فقط في المثال السابق. هذا الاحتمال الثاني. هذا هو الاحتمال عن الرئيسيات في المقام. هناك احتمالات أخرى أشرنا إلى بعضها سابقا. احتمالان الرئيسيات هذان هم الاحتمالات. قد يستدل على الاحتمال الأول فقط نشير إلى هذا الوقت انتهى. قد يستدل على الاحتمال الأول وهو شنو؟ وجوب تخميس ما عدا متيقن الحرمة يعني معلوم الحلية ومحتمل الحلية. الدليل الأول على ذلك هو التمسك بقاعدة اليد والتمسك بقاعدة اليد. المحل في يدي هذا الشخص المكلف الذي نتحدث عنه يده على تمام المال. إذا يده على تمام المال وهي قاعدة اليد تقول أنه ما عدا ما تتيقن كونه حرام فهو شنو؟ هو ملك له، هو حلال له. واضح؟ يعني أن معناه حرمته وهو 60 صاع من احتاج لإثبات حليته للشخص وكون مالك يتمنى للتمسك بقاعدة شنو؟ اليد. من احتاج؟ نعلم أنه حلال له، نعلم أنه ملك له. وإن في العسل المردد بين أن تكون حلال أو تكون شنو؟ حرام. هذا محل مسكوك أنه لا يحصل كل ما على في يد الإنسان يشك في أي يشك في كونه لا أو ليس لا اليد إمارة على أنه شنو؟ لا. وبهذا يثبت أن 88 هي ملك شنو؟ لا وأنها حلال له. فإذا ثبت أنه ملك له وأنها حلال له يتعلق الخمس بتمام 80 فلا بد من دفع الخمس تمام المال ما عدا متيقن شنو التحريم. هذه يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.